السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل ما بدأنا في تفسير سورة الأنعام. توقفنا عند آية 59. نسمع المصاحف. سورة الأنعام آية 59 صفحة 134 تقريبا، صح؟ صفحة توقفنا عند قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لنا هنا مع الآية دي وقفات. الآية دي من أجمل الآيات اللي بتتكلم عن سعة معرفة الله عز وجل، وسعة اطلاع الله عز وجل، وهيمنة أمر الله عز وجل على الوجود، حتى على ما في من ورقة تسقط ولا حبة إلا الله عز وجل يعلم. الوقفة الأولى مع الآيات، احنا قلنا ده كان استمرار لو اعتبرنا الآية ديت، وده قال به بعض المفسرين إن الآية دي تكملة واستمرار للجدال مع المشركين، لأن بيقولوا له عايزين آية من أول السورة، عايزين آية، نزل لنا آية، بلاش آية، اعمل لنا أي حركة حسية غريبة، حول لنا الجبل صفا، الجبل الصفا ذهب، حول لنا جبل الصفا ذهب. ضغط على النبي صلى الله عليه وسلم، مطالب بيمثلوا ان هم بيسمعوا القرآن، بيطلبوا ان هو يطرد الفقراء. فجت الآية الواضحة اللي كنا خدناها المرة فاتت او اللي قبلها، آية 50: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، ولا اعلم الغيبة، ولا اقول لكم اني ملك. بيقول لهم مش عندي. وبعدين استمر النقاش وقال لهم: ولو عندي، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينك. وتيجي وعنده مفاتح الغيب. يبقى احنا عندنا ثلاث سياقات: انا مش عندي، ولو كان عندي كان قضي الامر، وما لا عندي مين؟ عند الله عز وجل. فكلمة وعنده هتبقى معطوفة على قول الله عز وجل: ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فبيتبادر سؤال: طب ولما هو مش عندك، وما لا عندي مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ختام الآيات والله أعلم بالظالمين ختمت بالعلم، والله أعلم بالظالمين. فجاءت الآية اللي بعدها بتدل على ساعة العلم معايا، وهنتكلم في إيه؟ في تفصيل أكتر في ربط الآيات بعضها. لكن لنا وقفات مع الآية ديت. احنا قلنا الوقفة الأولى الربط. الوقفة الثانية إن أسلوب القرآن في الكلام عن الله عز وجل أسلوب مختلف تماما، غير الكلام النثري أو كلام البشر. القرآن لما بيتكلم عن الله عز وجل هو مش مجرد بيسرد معلومات عن الله، مش جنب بعضها كده: الله يخلق، الله يرزق، الله يحيي، الله يميت، خلص القرآن. لا، بيجيبها في سياقات معينة في بتوضيح ضعف فطرة الإنسان واحتياجه لربنا. بيتكلم عن الكون كله، بيربط الكون كله بربنا، بيخلي الإنسان يعيش في كل شيء بيشوفه مع ربنا. يعني منظر الطير في الهواء، القرآن بيربط لك المنظر ده بربنا، إن اللي ماسك الطير في الهواء ربنا. منظر الورقة وهي بتسقط حواليك بيفكرك إن ده ده ربنا مطلع عليه. الحبة اللي في الظلمة تحت ربنا يعلم. أي شيء بيحدث حواليك القرآن بيصوره لك إنه متصل بالله، ما بيحدثش شيء بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. فالقرآن لما بيكلمك عن ربنا بيحول المعلومات دي إلى طاقة وإيمان جواك، وبيربط كل حاجة حواليك بالله سبحانه وتعالى، فبيخليك ماشي في الحياة متصل بالله. أي شيء بيحصل حواليك حتى لو ظلم مظلوم، تعرف ان ده بتقدير من ربنا سبحانه وتعالى، وانه لو يشاء الله لانتصر منهم. ان مظلوم انتصر تقول ما ربنا قال انه هياخد الحق للمظلوم. ان ورقة، مجرد حتى الاشياء اللي بالنسبة للانسان مجرد اشياء تافهة لا تمثل له اي شيء، الله عز وجل مطلع عليه، والله عز وجل مقدرها، وبتحدث بتدبير من الله عز وجل. مفيش شيء في الكون، حتى الطائر ما يمسكهن الا الرحمن. الطائر مش مستقر في السماء الا برحمة من الله عز وجل، مش كنا الا الرحمن. السماء مش مستقرة الا بفضل من ربنا. الارض مش مستقرة الا بفضل ورحمة من الله عز وجل. وان ربنا لو يشاء اسقط السماء على الارض، لو يشاء هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. ذلولا يعني الدب الذلول، الدب اللي كان اصلها يعني مع ظاهرية خلقتها ما تبقاش متذللة للإنسان. يعني لما تبقى تشوف مثلا بقرة كبيرة أو جمل، ظاهرية خلقة الدبة ديت إن ده لا يمكن تنقاد لطفل صغير. تفاجأ إن الطفل الصغير بيشد الجمل والطفل الصغير بيشد الناقة والخيل. ليه؟ لأن ربنا ذلله هذا الحيوان. فالله عز وجل أصل خلقة الأرض وما فيها من براكين بتغلي من الداخل والحركة السريعة دي، كان أصل ظاهر الخلقة إن هي ما تبقاش مذللة للإنسان، لكن الله عز وجل هو اللي ذللها للإنسان. ربط كل شيء، النجوم، حركة الشمس. فأنت تشعر وأنت تقرأ القرآن وبيديك هذا الإيمان بالله، بتشعر إن القرآن بيربط كل حاجة بالله، فبتبقى عايش مع ربنا في كل طلعة شمس، كل مرة بترى فيها القمر، كل طائر بيعدي قدامك، كل ورقة بتسقط، في حركة الأكوان، حركة الكواكب، حركة الأقمار، في نزول المطر، في نزول الغيث، في كل قطرة بتنزل الله عز وجل، في حركة الأرزاق، كل ده بيربط القرآن، بيعمل لك نقلة معنوية مختلفة تماما وهو بيتحدث عن الله. لا يستطيع أن يتكلم بهذه الطريقة إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك كان سيد قطب يقول الآية دي دليل إن القرآن من عند الله. ازاي ان الايه دي ان القران ده من عند الله؟ لك البشر لما يحبوا يتكلموا عن علم، عايزين يمدحوا علم حد معين، لا يمكن يخطر في ذهنه منظر الورقه وهي بتسقط. ايه يعني ايه اللي في الورقه بيسقط؟ يعني هتلاقي مثلا يقول لك ايه ده يعرف اسماء كل الناس، ده يعرف مثلا عندهم عيال قد ايه، ده اخره، ده اخره في التصورات العلميه ان 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 حد يصيع يحيط علم بشيء، ده اخر ان هم يعرفوا اسماء بعض. انما اشياء تافهه مغموره زي حبه في ظلمات الارض، مين اللي هينشغل بيها اصلا؟ مختفيه او ده رطب ولا يابس او مجرد ورقه. يعني انا عايزك تتخيل منظر ورقه بتسقط ده لما تقف قدام غابات وملايين الفدادين مثلا قدامك في الظلام ده. في اماكن حتى الان في الارض الانسان مش عارف يوصل لها بسبب في باطن الغابات الاشجار الملتفه على بعضها، مفيش حل غير ان يجي بطيارات ويقذفوا قذائف تحرق الغابات دي ويسيبوها فترات عشان يعرفوا يوصلوا لها. تخيل بقى مين اللي بيرزق الكائنات اللي هناك دي. فسعه علم الله عز وجل علم مهول. الطرح ده لا يطرحه الا القران معايا. ودي كانت الوقفة التالتة، ان طرح القرآن لما بيتكلم عن اي صفة من صفات الله مختلف عن اي طرح. القرآن لما يتكلم عن قدرة الله يجيب لك اشياء ما تتخيلهاش. القرآن لما يتكلم عن خبرة الله، الله الخبير، يجيب لك اشياء ما تتخيلهاش. عن هيمنة الله اشياء لا تتخيلها. فهذه الايات دليل ان القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. ايضا القرآن بيبني داخل الانسان، قلنا مش مجرد معرفة لكن بيبني إيمان، بيضغط على فطرة الإنسان اللي فيها ضعف وفيها احتياج لله. الإنسان مفطور، الإنسان مفطور على إن هو في ضعف وعايز شيء عظيم يتمسح به ينقذه من الأهوال والمخاطر اللي بتحيط حوله. الإنسان مفطور على كده، بيبحث عن أي شيء يلجأ إليه يصرف عنه هذه المخاطر. القرآن بيضغط نفسيا على الإنسان ويقهره، بيخليه يوقن ان في خالق واحد لهذا الكون وان القرآن ده كلام هذا الخالق العظيم. بيقهره نفسيا القرآن زي ما ربنا قال كده في السورة هنا مرتين، وهو القاهر فوق عباد. لذلك آيات القرآن بتضغط على الإنسان حتى يؤمن. بصوا يا جماعة، لو احنا فهمنا القرآن صح وعرفنا نطرحه على الناس صح، الناس هتبقى مخيرة من حاجة من اتنين، اما ان تؤمن واما ان تجحد. وده اللي حصل مع المشركين. كتر ضغط القرآن بأسلوب القرآن بيوصلك لحاجة من اتنين، إما أن تؤمن وإما أن تصدق ثم تجحد. إنما أنك تبقى شك دي ما بتجيش مع القرآن. آيات المعجزات اللي ربنا بينزلها للأنبياء بتضغط على الناس على لغاية لما يؤمنوا. لذلك حديث البخاري المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فكان ابن حجر في تعليقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، قال كان متوقع أن يقول ما من نبي من الآيات، ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما بمثله آمن البشر. فبيقول كلمة على مثله أن الآية دي بتيجي عليه بتضغطه وتخليه يؤمن، تخليه يؤمن غصب عنه، يا إما يؤمن يا إما يجحد. يعني منظر الناقة ان هم يشوفوا ناقة كده او يشوفوا ايات سيدنا موسى، هو ما قدموش حل تاني، يا يؤمن يا يوقن ان ده من عند ربنا فبالتالي يعمل ايه؟ يجحد. لما سمعوا القرآن عرفوا ان ده فوق طاقة البشر، لذلك الصحراء لما شافوا آية سيدنا موسى ربنا بيقول فإيه فألقي السحرة ساجدين. خد بالك من إيه ألقي، يعني غصب عنه الآيات ضغطت عليه فاضطر إنه ساب نفسه فترمى ساجدا. زي كتير بقى من الكفار اللي كاد قلبي أن يطير جواره ونطعم لما سمع سورة الطور. فالكفار لما يسمعوا القرآن هو بيضغط عليه نفسيا، يضغط عليه يضغط عليه بيحاصر نفسيا، لأن ألا يعلم من خلق، ربنا اللي خلق الإنسان هو اللي تكلم بهذا القرآن. فلو إحنا استطعنا فهم القرآن ودعينا الناس بالقرآن هو هيبقى ده مش اختيار تاني، إما أن يؤمن وإما أن يجحد. الشاك مبقاش له مكان مع كثرة تلاوة القرآن على الناس. لذلك القرآن في ملمح غيبي، التأثير بتاعه في حاجة غيبية احنا ما احناش فاهمينها. لما ربنا يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، في حاجة غيبية، في قوة غيبية في كلام ربنا احنا ما احناش فاهمينها. فبنقول القرآن لأنه كلام الله عز وجل مستمد القوة من الله عز وجل، ففي قوة غيبية. فلما ربنا يقول فذكر بالقرآن اعرف ان القرآن في قوة حتى لو انت مش مدركها، حتى لو انت جبت كلام مثلا احد المفكرين قلت طب ما ده كلام حلو اهو، انا مش حاسس بجهل الانسان، يعني انا مش حاسس ان في فرق بينه وبين القرآن. لا، القرآن مختلف. وايا كان بقى الابحاث اللي اتعملت على تأثير القرآن على جسم الانسان وعلى الجمادات او على الكافر حتى الذي لا يفقه العربية، ايا كان احنا معانا من الايات ما يغنينا حتى عن هذه الابحاث. فاستبدال المنهج القرآني في الدعوة انت بتفقد اكبر جزء في قوتك. يعني لما تخيل كده، انا عايزك تتخيل اللي بيبحث عن مناهج اخرى للدعوة ده عامل زي مثلا لما سيدنا موسى القى العصاية فالناس انبهرت، ففرعون قال ده ايه، قال ده سحر. فعمل ايه فرعون؟ جمع السحرة من كل مكان، بعث في المدائن حاشرين يأتوه بكل ساحر وكل سحار، جاب يعني ايه الاستاذ والاستاذ المساعد، يعني جاب كل اللي بيفهموا في السحر. فتخيل، انا عايز تخيل بقى لو سيدنا موسى شاف بقى منظر السحرة وجايين قال اه يبقى الحل بقى ان انا بعت اجيب سحرة دول بتوع مصر، انا بعت اجيب من ليبيا مثلا، نسمع ان السحرة بتوع ليبيا ايه اقوية، او بعت اجيب سحرة مثلا مش عارف منين ويبقى سحر بقى قصاد سحر، لان العصا بتاعتي مش هتنفع مع لا انت لازم تبقى واثق في منهجك، ألقي عصاك، ألقي ما في يمينك، اللي معاك دي هي اللي هتكسبهم. فكذلك احنا احيانا نشوف مناهج وافكار مبهرة نقول اه طب بقى نقفل بقى ده ونبعد بقى نجيب افكار ترد على الافكار الخطيرة بتاعت الليبرالية دي لحسن والاشتراكية لحسن، احنا منهجنا ممكن ما يعرفش يرد على الافكار دي، احنا نستورد افكار نرد بها على لا انت ألقي ما في يمينك، ألقي القرآن اللي معاك، وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا القرآن، هو اللي خلق الإنسان. معايا يا شباب؟ فلازم الإنسان يبقى واثق، لازم الإنسان يبقى واثق فيما معه من قرآن وإن القرآن مختلف. النقطة الرابعة في الآية إن من سمات الأنبياء في دعوتهم كثرة الكلام عن الله. من سمات دعوة الأنبياء كثرة الكلام عن الله، ودي علامة فارقة ربنا وضعها بين الأنبياء والشعراء. ختم سورة الشعراء ربنا بيقول إيه؟ قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعوهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسألهم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون. الشاهد ده ممكن يبقى مجلس آخر، إن ربنا بيقول لنا في فروقات بين الأنبياء والشعراء. إشمعنى يعني الأنبياء والشعراء؟ ليه؟ ليه ده مهم بالنسبة لنا إحنا؟ ليه في صورة كاملة اسمها الشعراء ومليانة قصص أنبياء وبتركز على أقوال الأنبياء؟ ليه يعني؟ لأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ هي القرآن، هي كلام، مش حاجة حسية. فلما يحبوا يضاهوها هيجيبوا إيه؟ كلام آخر. وأكتر كلام كان بيأثر في العرب هو الإيه؟ والشعر. يعني لما فرعون حب يصرف الناس عن سيدنا موسى جاب إيه؟ ما جابش شعراء، جاب صحراء. لذلك لما يحبوا يصرفوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيبوش صحراء، يجيبوا إيه؟ لذلك فرعون قال قاعدة مهمة أو في الحرب، قال له فلنأتينك بسحر مثله، هنجيب حاجة شبهها. ما ينفعش يبقى العدو بيحاربك بحاجة وانت تحاربه بحاجة مش شبهها. فهو شايف ان احنا قوتنا في كلام أنزله الله عز وجل. ذلك أول ما نزل القرآن قال له إيه؟ إنه كلام يوشك أن ينفد، مجرد كلام سيبكم منه. فأنزل الله عز وجل زي ما أثر رواه الطبري عن قتادة، فأنزل الله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، معاني كلمات القرآن لن تنفد إلى يوم القيامة. فاللي معتقد إن هو كلام يوشك ده فهم خاطئ. فالشاهد فربنا علمنا في سورة الشعراء فوارق، لما يجي لنا واحد عنده كلام حلو نفرق بينه ازاي وبين الشعراء والانبياء. ايا كان في تفصيل طويل طول السورة ومركز في ختام السورة. من اهم هذه الفوارق وذكر الله كثيرا، ان تميز اللي بيذكر ربنا كتير في كلامه ده من اهل الدين. ذلك لما يطلع واحد يقول لك انا ما عدتش عارف اصدق البرنامج الفلاني ولا البرنامج الفلاني، ابسط يعني ايه تجربة بسيطة تيست كده تفرق بيه بين ده وبين ده، شوف ده بيدعو الى الله قد ايه، بيتكلم عن صفات الله قد ايه، بيتكلم عن مدى قهر الله لعبادي قد ايه، ومدى الله جل انزل تشريع لعبادي، مدى جمال تشريع الله جل، شوف ده في كلامه قد ايه بيدعو الناس الى دين. شوف انت ميز، لما ده يبقى قليل اعرف ان ده بعيد، لما يبقى معدوم اعرف ان ده مضاد بيحارب الدين. معايا؟ ذلك عجيب جدا الخطاب محتدم بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. هات لنا آية، يقولون ما عنديش، هات لنا آية ما عنديش. من كثرة الضغط النبي صلى الله عليه وسلم شوف قمة التجرد، بدأ يقول ما عنديش كذا وما عنديش كذا تفصيلا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ده لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. ولما أتكلم عن ربنا أتكلم بالتفصيل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلى الدعية. يفرح وهو يتكلم تفصيلا عن الله. وبعد كده: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وبعدها: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. شوف الكلام عن الله قد إيه. ذلك من برضو من أشهر صور المحاجة اللي موجودة في نفس الصورة اللي اتكلمنا فيها اللي بتفرق من الأنبياء والشعراء، صورة الشعراء، لما سيدنا إبراهيم بيحاج قومه قال: فرأيتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا رب العالمين الذي فطرني الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يشوف هو قاعد بيكلمهم. وبعدين جات الكلام عن الله، فبدأ بقى إيه يستفيد: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي. خد بالك ده هو بيكلم معاهم، يعني فرض إن الكلام ده هو قاعد بيكلم معاهم: الذي وإذا مرضت فهو يشفين، الذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب. وكأنه انشغل بالله عنهم: رب هب لي حكم. ده سابهم وقعد يدعي ربنا. شوف انت متخيل معايا، انت لما تيجي تقرأ تسلسل الآيات وكان بيتكلم معاهم يقول له كلمة يرد عليهم، فجي الكلام عن الله فاستفاض كلام بقى الحبيب عن حبيبه، فاستفاض في الكلام عن الله، واستفاض واستفاض واستفاض، وكأنه نسي أنه يخاطبه وانشغل هو بالله. ده من سمات الدعاية الحق، اللي بينشغل كثيرا في كلامه عن الله، لا ينشغل بنفسه ولا ينشغل كثيرا بصرف التهمات عن نفسه، ولكن ينشغل كثيرا بصرف الناس إلى الله. فتلاقيه بيتكلم تفصيلا عن صفات الله ويعيش مع صفات ربنا حتى وكأنه انشغل بالله عنهم. معايا في المعنى ده؟ حتى وكأنه انشغل بالله عنهم. الواحد قاعد بيقرأ الآيات قل قل قل، وبعدين فجأة أول لما يجي الكلام عن الله تحس فيه هدوء نزل كده، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سابهم خالص، مع أن لسه الحوار لما يجي بعد كده نكمل لسه الحوار هيرجع تاني: قل هو القادر على أن يبعث. يعني ده كان مجادلة ومحاجة بينهم، لكن لما يجي الكلام عن الله استفاض الكلام بقى الحبيب عن حبيبي، ما اقدرش اتكلم كلمتين وبس. يعني لله المثل الاعلى، ما يبقى حد بيحب حد وتيجي سيرته تلاقيه ما يعرفش يقتضي في الكلام، لازم يقعد ده في كذا وفي كذا وفي كذا. فلما جه الكلام عن الله استفاض الكلام عن الله. وعنده مفاتيح الغيب، دي وقفات كده مع الايه مجمله. طب مع الايه بقى تفصيلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ربه، عن مولاه، عن سيده، عن حبيبه، وهو يجادل المشركين. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عندنا مفاتيح الغيب، ركزوا معايا بقى في الآية، عندنا ما في البر والبحر، عندنا الورقة اللي بتسقط، عندنا الحبة اللي في الظلمات، عندنا الرطب واليابس. عندنا خمس حاجات في الآية: مفاتح الغيب، ما في البر والبحر، ورقة بتسقط، حبة في الظلمات، رطب ويابس. التفصيل ده أكيد له حكمة، يعني ماشي ساعة العلم ده شيء، لكن هذه طب ليه اختيار هذه الأشياء أيضا في الكون له حكمة معايا؟ بدأ بالغيب، وده دايما البداية مع المؤمن. ولو أي حد ما انتقلش معاك إن في غيب يبقى مش هينقل معاك، مش هكمل معاك في الدين. ومشكلة الملحدين إنه من أول لحظة مقرر إن مفيش حاجة اسمها غيب، فما بينقلش معاك للخطوة اللي بعد كده. لذلك أول وصف في صفات أهل الإيمان في أول القرآن في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي لن يكون في هذا الكتاب هدى إلا للمؤمنين بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لن يهدى به إلا من يؤمن بالغيب. كل ما بيزداد يقينك في الغيب كل ما بتزداد هداية بالقرآن، وكل ما بتبقى إنسان مادي زي بني إسرائيل: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة والعياذ بالله، لا أشوف حاجة في إيدي وبعدين أصدقك. أعرف أن أنت كده بتباعد عن الإيمان، لكن كل ما بيزداد يقينك في الغيب كل ما بتقترب من هداية القرآن. يبقى بدأ بالغيب وبيعرفهم أن لازم تقر أنه في غيب، لازم لازم مهما بلغ الإنسان من عقلية وتقدم. لذلك أغلب نزعات العالم الوقتي اللي أدت إلى الإلحاد إن يقولك الغيب ده ادعاء الجهلة، بيقولوا كده. وكتب بقى تؤلف: الإنسان يستطيع أن يقوم وحده أي بدون إله، مش كتب كتير وتؤلف: الغيب ذلك الجهل مش عارف المطلق. كل دي كتب بيألفها ملحدين بيتكلم إن اللي بيقولوا غيب دول لأن هما جهلة، فأنت بتسأله عن حاجات هو مش عارف يفسرها يقولك ما احنا هنفسرها. ما بيقولوش ان شاء الله طبعا، يعني بس يقول احنا هنفسرها، احنا ايه بنبذل جهودنا، اي سر احنا هنوصل. وانا للانسان ان يلقي عاتق الغيب عن كاهله، ان يلقي عبء الغيب عن عاتقه، كلمه مشهوره لاحد الملحدين. لكن المؤمن هو يؤمن بالغيب. اركان الايمان غيب، اركان الايمان السته اغلبها غيب، ان لم تكن كلها لها أبعاد غيبية. حتى الرسل لها بعد غيبي، إنك أنت بتصدق إن الرسول ده بالرغم إنك شايفه بشر قدامك هو طبيعي، لكن أنت بتصدق إن في رسالة جات له من السماء، إن في ملك بينزل عليه حتى لو لم ترى. فأركان الإيمان الإسلام استسلام بالجوارح، إنك أنت بتعمل أعمال. الإيمان غيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر. أركان الإيمان كلها غيب. الله عز وجل عنده مفاتيح الغيب، كأن الغيب ده خزائن أقسام وفيها وليها مفاتيح، والمفاتيح ده لا يملكها إلا الله. لا يطلع على ما في خزنة الغيب إلا من يريد الله عز وجل، وفي خزائن لا يطلع عليها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وفي خزائن يسمح الله عز وجل بالطلاع عليها لبعض المخلوقات دون بعض زي الملائكة وبعض الأنبياء، وفي خزائن يسمح الله عز وجل البشر أن يطلعوا عليها، هو اللي بيفهمهم سننه. دي بقى التقدم الدنيوي، بيكتشف أشياء كانت بالنسبة له غيب. ففي غيب بيسمح به، وفي غيب لا يسمح به أبدا، وفي غيب بنسبي لأشخاص دون أشخاص أو لمخلوقات دون مخلوقات. وبعضهم قال الغيب ده المفاتيح دي بلاتي لا يعلمها إلا الله، وفسرت زي ما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقيت إيه آية لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. برضو لما نيجي نبص على الخمسة دول تفصيلا هتجد إن الخمسة دول شيء متصل بالآخرة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ينزل الغيث ده مثال لحركة الأرزاق في الأرض، ينزل الغيث ده مثال، يعني مش بس المقصود به مجرد نزول المطر، لا، أن الله عز وجل عمل دورات كونية، دورة المية مثلا، دورة النباتات، دورة الحيوانات، أن في حيوانات بتتغذى على نباتات، وأن في نباتات بتتغذى على عناصر معينة، وأن في حيوانات بتتغذى على حيوانات، وأن الإنسان بيأكل كذا. دي دورات ربنا قدرها بطريقة معينة، لا يعلم هذا التدبير المطلق إلا الله. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، حركة الـ الـ الولادة اللي بتيجي للإيه اللي هو الإحياء، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس. يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى، خد بالك كده معايا من ترتيب الآيات، لو احنا ابتدأنا الآية من ينزل الغيث، يبقى كأن ربنا بيقول انه مهد الكون للإنسان وخلق له رزقه قبل ما يجي، ماشي، ويعلم ما في الأرحام الإنسان بيتولد، وما تدري نفسه ماذا تكسب، الإنسان اللي اتولد بيدور على رزقه اللي ربنا خلقه له من قبل ما يبقى موجود. معايا في الترتيب ولا تهتو؟ تاني، الآية جابت خمس عناصر لكن ركز في ترتيبها. إن الله عنده علم الساعة، معايا أصلا، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت. ليه الترتيب ده في الخمسة دول؟ ابدأ معايا كده من التالت، من التانية، التانية اللي هي إيه؟ ينزل، قلنا ايه ينزل الغيث ده؟ ده تدبير ربنا الارزاق الانسان، ان ربنا وضع عناصر الرزق، ينزل له مطر وطلع له نبات. ربنا عمل ده مهد الارض للانسان عشان يعيش فيها، يعني ربنا ما عملش كده في المريخ، ربنا كده عمل كده فين؟ في الارض. فربنا مهد الرزق للانسان قبل ان ياتي اصلا، ماشي. الايه اللي بعدها ويعلم ايه ما في الارحام، الانسان هنا بيتولد اهو معايا، وما تدري نفسه لماذا ايه؟ الانسان بعد ما اتولد قاعد بيدور على رزقه اللي ربنا ضمنه له من قبل ما يجي اصلا. بعد كده الانسان وهو بيدور على رزقه مشغول برزقه فجاه ايه؟ يموت، وما تدري نفسه باي ارض تموت. كان المتوقع بقى هنا ثم عنده علم الساعه، يعني كان متوقع ان الترتيب يبدا ربنا مهل لنا الرزق قبل ما نيجي، وبعدين اتولدنا من الارحام، وبعد كده دورنا على رزقنا، وبعدين موتنا، وبعد كده جت الساعه. ربنا بدا بالساعه الاول، ده اهم شيء، كأن الإنسان لازم يعلم الساعة، إن في ساعة قبل أن يبدأ في أي حاجة في حياته لازم يقن إن في ساعة الأول. ده الغاية من الدورة دي كلها، مش القضية إنك أنت بتدور على رزق ولا الكلام ده كله. معايا يا جماعة في دي مفاتيح الغيب، دي برضو خمس أركان، مفاتيح خزائن لا يعلمها إلا الله، الله اللي بيستأثر بيه لا يطلع عليها أحد. ده قصة الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. هنا بقى الانتقال إلى عالم الشهادة، الانتقال من عالم الغيب إلى عالم الشهادة المفتوح الواسع. كلمة بقى إيه؟ ما في البر والبحر. عشان كده لما قال مفاتيح الغيب جت بعدها لا يعلمها إلا هو، ولما جه يعلم ما في البر والبحر ما قالش لا يعلمها، لأن اللي في البر والبحر مكشوف للناس، لكن إن واحد يحيط بكل ما في البر والبحر ده لا تكون إلا لله. إن واحد في نفس اللحظة يحيط علما بما يجري الآن في أمريكا الجنوبية وفي أستراليا وفي أمريكا الشمالية وفي جنوب أفريقيا وفي أقاع المحيطات وفي الأراضي الزراعية، الآن في نفس اللحظة يسمع كل الكلام اللي بيدور في الأرض، في نفس اللحظة بيرزق كل الكائنات في الأرض، في نفس اللحظة يدبر حركة الأكوان في نفس اللحظة، هذه لا تكون إلا لله، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر. يبقى انتقلنا من عالم الغيب الى عالم الشهاده، والاثنين مبنيين على فكره الاتساع المطلق، مفاتيح الغيب ما في البر وما والبحر. نيجي بعد كده المنظر السقوط اللي مكتوب على ابن ادم، مهما على لازم هيسقط، واي شيء في الدنيا مهما بلغ لازم، يعني الارتفاع لازم هيسقط، وما تسقط من ورقه، ده مشهد الموت، مشهد السقوط، ان اي حاجه هترتفع في الكون لازم هتسقط. لذلك لما سيدنا ابراهيم شاف القمر بيقفل قال زي ما قال لا احب الافلين، ما ينفعش الهي يقفل ويسيبني ويغيب. فكل ما في الكون بيقفل، الشباب بيجي عليه فتره وبيسقط، العربيه اللي بتبقى لسه طالعه من المصنع وبتبقى يعني عامله قدام الناس كلها يجي عليها فترة والإنسان يقولك يتكسف يركب العربية دي بعد 30-40 سنة، يتكسف يركبها، كل شيء بيسقط. هي دي الحياة الدنيا. فربنا اختار لنا مشهد السقوط لكن لأتفه شيء، ورقة بتسقط. طب ليه؟ اللي يحيط علما بهذه يحيط علما بما هو أعلى منها. انتوا معايا ولا ايه؟ ولا ايه؟ طيب، يبقى احنا قلنا في خمس مشاهد في الآية، المشهد الأول الغيب، المشهد الثاني عالم الشهادة المفتوح، المشهد الثالث مشهد الموت، مشهد سقوط الورقة، مشهد أفول النجم، مشهد المذنب اللي بيختفي، مشهد ذرات بتطلع إشعاعات وتروح، مشهد إنسان كبر ومات، مشهد السقوط، مشهد الموت. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. ده مشهد إيه بقى؟ الإحياء. ده عكس الموت، ده لسه بقى مشهد البذرة اللي في الضلمة اللي لسه هتبدأ تطلع. ده مشهد ما في الأرحام، يعني ده عكس حبة في ظلمات الأرض، عكس وما تسقط من ورقة. يعني برضو ربنا جاب النهاية قبل البداية، فكل حبة في الظلمات لسه هتطلع، كل نطفة موجودة في الرحم لسه هتبدأ تكون جنين، كل بذرة لسه هتطلع نبتة، كل بيضة لسه هتطلع حيوان. كل ده يعلمه الله عز وجل ويدبره الله عز وجل معايا. ولكن هنا ربنا جاب أتفه الأشياء، لأن اللي يحيط علما بهذه الأشياء ويدبرها فيدبر ما أعلى منها. معايا في الفكرة؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. رطب ويابس، ده التفاوت اللي في الكون كله في أي حاجة في الدنيا. في تفاوت في النضج، في تفاوت في الصلابة، في تفاوت في الخصائص، في تفاوت بين الشخص والشخص، في تفاوت بنفس الجنس الإنسان، في تفاوت ما بينهم، في تفاوت بين النباتات، في تفاوت بين الحيوانات. هذه التفاوتات يعلمها الله ويقدرها. في تفاوت ما بين الذرات، في تفاوت ما بين العناصر الكيميائية، في تفاوت ما بين كل شيء في الكون، في تفاوت. هذه الاختلافات يعلمها الله عز وجل، ويعلم ده رطب ولا يابس، ده صلب ولا مائع ولا غاز، ويعلم ده شديد ولا ده لين ولا. هذه التفاوتات يعلمها الله. فكأن الأمثلة الخمسة دول دي أمثلة عشان تفتح لك قد إيه الكون واسع، وقد إيه الله عز وجل يحيط علما بهذه الأشياء. اللي يفقه بقى اللغة ويسمع ده ويعيش مع كل آية لوحدها شوية، هو المفروض ينبهر في إله يحيط علما بكل هذه الأشياء في وقت واحد سبحانه وتعالى. يعني يسمع الأصوات كلها في وقت واحد، كل الأوراق اللي بتسقط بيحط بها علما في وقت واحد، كل الحبوب اللي في الأرض يحط بها علما في وقت واحد، كل الاختلافات اللي بين الناس يحط بها علما في وقت واحد سبحانه وتعالى. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ده لما قالوا له إيه؟ حدد لنا معاد نزول العذاب، أو حدد لنا معاد الآية اللي هتيجي. قال لهم ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فالأعلم بالورقة وهي بتسقط، وحدد إمتى تسقط، لأن هي ما سقطتش إلا لما انتهى أجلها، وما انتهاش أجلها إلا لما ربنا قدر أن الرزق بتاعها يتوقف، وربنا قدر أن كمية ثاني أكسيد الكربون والضوء اللي بيوصلها يتوقف فسقطت. معايا؟ الله عز وجل قدر أن في غذاء يوصل للحبة اللي في الظلمات فقدر أن يتم. فاللي أحط علما بهذه التدبيرات في الكون هو أعلم بيكم وإمتى ينزل عليكم العذاب. فاللي يسمع الآية دي يظن أن هو إيه بقى من المشركين، أن لسه قدامه في ساعة من الوقت، فربنا يقوله في الآية بعدها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار. مش معنى أن العذاب مش هينزل عليكم دلوقتي أنك أنت بعيد عن الحساب، لا، أنت محاط زي ما الكون كله محاط، أنت محاط وعليك رقابة ويرسل عليكم حفظة زي ما هتيجي معنا دلوقتي. وفي نموذج للبعث، فلو انت مستبعد الموت ربنا بيقول لك انت بتموت يوميا. باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان انت امسكت نفسي فارحمها، وان انت ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فان انت امسكت نفسي فارحمها، يعني ايه امسكت نفسي؟ امسكتها فوق، يعني كأن انت يوميا وانت بتنام نفسك بتطلع، فكأنك انت يوميا وانت بتقول يا رب لو مسكت نفسي عندك ما نزلتهاش ارحمها، ولو رجعتها لي فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها ولو رجعتها لي رجعها واحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ما ترجعها ليش وحشة، رجعها لي كويسة. يعني تخيل الشعور ده، أنت يوميا تسلم نفسك إلى الله وتقول له يا رب لو ما رجعت ليش نفسي ارحمها، ولو رجعتها لي احفظ. يعني انت يوميا بتستودع نفسك عند الله. وهو الذي يتوفاكم بالليل. فانت انت مش بعيد على قبضة ربنا سبحانه وتعالى، انت مش بعيد عن قدر الله، مش بعيد عن هيمنة الله سبحانه وتعالى، انت مش بعيد عن ده. فعشان انت عمال تقول له ايه، فين العذاب، فين العذاب، هينزل علينا العذاب امتى؟ ودايما يا جماعة الردود على الاستعجال بالعذاب لازم ليها رد معين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب. اللي بيستعجل بالعذاب بيحس ان هو مش متراقب، وبيحس ان هو عايش براحته، وبيحس ان هو بيعمل اللي هو عايزه. انت لازم تحسسه، المستعجل بالعذاب ده لازم تحسسه ان هو محاط. ويستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين. اللي بيستعجل بالعذاب ده لازم تضغط عليه نفسيا تفهمه ان هو محاط. فلما هنا استعجلوا بالعذاب جت الآية انه محاط بعلم الله، الآية اللي هي وعنده مفاتيح الغيب. الآية الثانية محاط ما بين الليل والنهار، ويتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الآية اللي بعد كده محاط بالحفظة ويرسل عليكم حفظة. الآية اللي بعد كده اللي هي آية 65 محاط بعذاب من فوق أو من تحت قدم، ويرسل عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم. الآيات كلها فيها نوع من الإيه؟ إحاطة. يبقى لما تلاقي واحد بيستخف يقول لك انتوا مسلمين مهزومين في كل حته، وفين العذاب بتاعكم ده وريني، اللي بيستخف بالحق وبيستخف بنزول العذاب تناسبه الايات دي اللي فيها احساس انت لازم تحسسه ان هو محاط بكل شيء. الله عز وجل بيحيط به علما وقدره وهيمنه واطلاعا وحفظا وكل شيء. ان هو مش معنى انك انت عايز توصل له شعور ان الله عز وجل يمهل ولا يهمل، انت بتبقى عايز توصل له المعنى ده، بس توصلوا له من خلال طرح صفات ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ اللي يا جماعه عايز يسال مفيش مشكله. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لفظ جرحتم اغلب العلماء حملوا هنا على اكتساب الاثام، واللفظ ده جيب صيغه اقوى من كده في سوره الجاثيه، حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهناك جت واضحه اجترحوا السيئات، هنا جت من غير بقى وزن الافتعال، جت مجرد بس جرحتم بالنهار. والجرح ده قال له معناه استخدام الجارحه او بتعمل حاجه تجرح. لذلك لما الكلب لما بيجي يصطاد غصب عنه بيجرح اللي بيصطاده، فعشان كده بيسموها الجوارح. الكلاب المعلمة دي بيسموها الجوارح، لان هي بتصطاد بتعمل ايه؟ بتجرح. فكذلك الانسان كل معصية بيعملها هو جرح بيعمله في الكون، هو فساد بيعمله في الكون. كل معصية، كل كلمة فساد بتقولها دي معصية في الكون. ذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليه؟ لأنه عمين يجرحوا في الكون. السماوات تكاد تتفطر بسبب الكلمات، وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه؟ لأنه بيجرحوا في الكون. فكل معصية هي إفساد، إما إفساد للبركة، إفساد للأرزاق، إفساد للناس، إفساد لنفسك، إفساد لنفوس الآخرين. خلاص؟ فربنا بيقول له أنت بالليل نفسك أنا أمسكها، وهو الذي يتوفاكم بالليل. وبالنهار كل حاجة بتعمله أنت محاط ومعلومة، هتروح فين مني؟ فأين تذهبون؟ يعني الآية اللي قبلها إحاطة علم غير عادية، وعنده مفاتيح الغيب. الآية دي ربنا بيقول له بالليل وانت نايم انا امسك نفسك واتوفاك، كل يوم بقى اتوفاك. فانت تحت قبضة الله وتحت قدر الله، انت هتروح فين؟ وبالنهار مش معنى انك متساب كده، لا، ده كل شيء بتعمله. ما قالش ويعلم ما اجترحتم، اجترحتم دي يبقى الكبائر، لكن يعلم ما جرحتم اي معصية صغيرة، اي اشارة مثلا غيبة او اي فعل صغير ربنا يعلم، ويعلم ما جرحتم من النار. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. قالوا ثم ديت معطوفة على يتوفاكم بالليل. جمهور المفسرين في معنيين للآية. جمهور المفسرين بيقول معنى الآية ربنا بيتوفاكم ويعلم ما جرحتم النهار ثم يبعثكم في النهار، يعني كأن الآية ايه بتقول؟ يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النهار وترجعوا تناموا تاني، دي محذوفة. ثم يبعثكم فيه، اي في النهار. ثم يبعثكم فيه، الهاء دي عايدة على الايه؟ على النهار. ده قول جمهور المفسرين، اي ثم يبعثكم بمعنى يوقظكم. فزي ما ربنا سمى النوم وفاة، سمى الصحيان ايه؟ بعث. زي ما ربنا سمى النوم وفاة، سمى الاستيقاظ ايه؟ بعث. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم في النهار، اي ثم يوقظكم في النهار ليقضى اجل مسمى، اي تستمر هذه الدوره الى ان ياتي اجل معين. يعني مش معنى ان انت عمال تستعجل بالعذاب وانت متساب ان انت هتفضل ايه؟ وما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. لا، مش معنى ان انت اتعودت انك تنام وتصحى وتنام وتصحى ان الموضوع هيخلص كده. لا، كل ده لغايه ليقضى ايه؟ هتفضل ماشي في الدوره دي لغايه لما يجي اجل مسمى. انما نعد لهم عد، قيل بعدد الانفاس، يعني كل واحد عمره الزمني محسوب بعدد الانفاس. يعني تخيل، يعني انت مثلا النفس، انت ليك مثلا 7,500,000 مش عارف ايه و 3,400,200 نفس، خلص مفيش نفس بعد كده، هتموت. انما نعد لهم عدة، يعني مش بالايام ولا بالساعات، لا بالنفس، مش في الدقة. مفيش حد ذلك هتيجي الآية توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طب نفس واحد مفيش، طب دقيقة واحدة، طب ادفع وازود، مش بلاي ستيشن هو، يعني خلاص المواعيد دي لا يفرطون. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، دي جايه مع تناسب، ويعلم ما جرحتم بالنهار. ينبئكم بما كنتم تجرحون، ينبئكم بما اجترحتم من اعمال فاسده. ده المعنى الاشهر اللي عليه جماهير المفسرين. الزمخشري خالف وقل قليل تبعاته، يعني قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، اي في يوم القيامه. امال قال معنى الايه ايه؟ قال حياتكم دائره بين، يعني تعبير الزمخشري كان قاسي شويه، يعني ايه؟ بين نوم البهائم ويقظه الحيوانات، لا تفكرون الا فيما ترون. يعني الآية اللي قبلها وعنده مفاتح الغيب، اللي ما بيؤمنش بالغيب دي الحيوانات، الحيوانات لا تؤمن إلا بما ترى، اللي هو جيفة بالليل، حمار من النهار جيفة بالليل، قال ده معنى الآية. يتوفاكم بالليل، قال إن هو بيترمى ميت بالليل كأنه ميت، لأنه جيفة ما فيش مثلا ذكر ولا في أي حاجة، بينام ميت بالليل. وبالنهار كله جرح كله فساد، ما فيش أي أعمال صالح، ويعلم ما جرحته بالنهار، ويفضل في الحياة ديت غافل، عايش غافل حتى يأتي يوم القيامة ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. المعنيان متقاربان، لكن اختلفوا الخلاف الأساسي في كلمة يبعثكم فيه، الهاء دي عايدة على إيه؟ خلاص، يبقى الجمهور قال إن الهاء دي عايدة على النهار، والزمخشري قال دي عايدة على يوم القيامة. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كلمنا بتفصيل عن اسم الله القاهر لما جالنا في أول السورة، وهو القاهر فوق عبادي، نفس المقطع ده جالنا في أول السورة، وكلمنا عن قاهر الله عز وجل، وقلنا من أعلى صور القاهر حاجتين، النوم والموت، ودول اللي جات في الآية اللي فوق. وهو الذي الإنسان يقهر، ربنا قاهره. القاهر ده احنا قلنا خلاصة المرة فاتت، خلاصة الكلام انك تفعل شيء خلاف ما تريد، واللي بيقهر انسان ارادته هي اللي بتمضي. يعني عند تعارض الارادات، عند تعارض الارادات، ارادة قصاد ارادة، الارادة اللي بتكسب نقول الارادة دي قهرت الارادة دي. فالقهر بيتعلق ان انت تريد شيء والله يريد شيء، وما يريده الله هو الذي يكون غصب عنك. مهما أوتيت من أسباب. يعني مهما أوتي الإنسان من تقدم وأسباب هيظل فيه أشياء مقهور في غصب عنه. يعني غصب عنه هيدخل الخلاء مقهور في ده، وغصب عنه هينام. مش فاكر كانوا ايه اللي بحث اللي كان بيقول المدة اللي لو الإنسان قعد فترة ما ينامش يتجنن، فاكر 8 أيام ولا كم فترة يتجنن يصاب، بيحتاج إلى النوم، لازم ينام غصب عنه. لكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. زي كنت بتنام بتقول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، أنت وأنت بتنام بتقول أنا ربي لا ينام. زي سيدنا إبراهيم كده القمر سايبه بيقول له لا أحب الآفلين، طب أنت إزاي هتبقى ربي؟ المفروض الرب المفروض أنا اللي أنام وأنت تفضل صح. يعني أنت الإنسان يحتاج إلى الله في كل لحظة، مين اللي هيحفظني وأنا نايم؟ فالإنسان هو نايم بيطمئن إن له رب لا ينام، هو مطمئن بذلك وبيذكر نفسه بهذه الحقيقة إن هو مقهور بذلك. فجت بعد آية النوم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. مش معنى إن أنتوا عمالين تستعجلوا بالعذاب والعذاب ما بينزلش إن أعمالكم دي بتروح، لا، أعمالكم دي زي ما ربنا قال في الآية قبلها ويعلم ما جرحتم بالنهار، أعمالكم دي في حفظة بتحصيها عليكم حتى إذا جاء أحدكم الموت. ودي كأن فيها إشارة إن العذاب العام اللي أنتوا بتستعجلوه، لا، العذاب العام مش هيحصل، ولكن هتروحوا فرادى حتى إذا جاء أحدكم. هما بيستعجلوا بيقولوا ورينا آية أو نزل لنا عذاب عام زي ما نزل، مش أنت بتقول إنك أنت نبي زي الأنبياء قبل كده، طب هات لنا طوفان يغرق العالم كله، هاعمل آية اعمل عذاب عام. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا كلنا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب، عذاب عام عذاب أليم. فالآية دي إشارة ما تستعجلون إليه من العذاب في هذه الأمة لن يأتي عام على الأمة، الأمة دي لن تهلك بأكملها، ده وعد من ربنا لنا، ولكن قد يهلك جزء منها أو أنت هتموت وتلقى هذا العذاب في الآخرة حتى إذا جاء أحدكم الموت. الخطاب كله هنا عام، يتوفاكم ما جرحتم يبعثكم حتى بعد كده البعث ثم ردوا الآية اللي بعد كده إلا لما جاء عند الإيه الموت ثم جاء إيه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون بعد كده ثم ردوا رجع الجمع تاني. يبقى الآية كلها ماشي خطاب جمع إلا لحظة الموت حتى إذا جاء، وكلمة جاء أحدكم واحد فيكم هو اللي هيتخطف فجأة، مين مش عارف، وده من أسلوب القرآن التخويفي، حتى إذا جاء أحدكم واحد فيكم هيموت، مين هو مش عارف، بس في واحد فيكم هيتخطف وهيشوف الكلام ده الأول وبعدين اللي بعد وبعدين اللي بعد، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا قلنا بقى أي لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مهما طلب يفضل مش هيفضل. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، اللي هم عمالين يجادلوا فيه في وجوده يعني أو في قدرته أو في شرعه، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم، له الحكم دي بقى اللي هي إيه، قل إن الآية 57 قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا إيه. فهنا رجع بقى إيه ألا له الحكم أن يحكم متى ينزل العذاب ويحكم من فيكم سوف يموت ويحكم من فيكم سوف يدخل النار ويحكم متى يموت فلان، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لا تتعجلوا سوف يأتي العذاب وسوف يأتي الحساب، لا تتعجلوا به. معايا الآيات ماشية مترابطة إزاي؟ ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نفس الأسلوب اللي بنتكلم فيه، الإنسان في فطرة الضعف دايما القرآن بيصور لك مشهدك وانت داخل هذه اللحظات الضعيفة، يقول له من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ولسه الآية اللي قبلها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. يبقى اللي كان مع الحبة في ظلمات الأرض قادر أنه يبقى معاك وينقذك من ظلمات البر والبحر. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ قيل الظلمات هنا مش المقصود بها مجرد الظلام، قيل الأهوال. يعني أنت كده كده ممكن تتحط في موقف تجتمع عليك أهوال سواء في البر أو في البحر، مين اللي يوصلك؟ يعني سيدنا يونس لما ابتلعوا الحوت ونزل بيه في قاع البحر، في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة البحر، قاع البحر، في ظلمة الليل، مين اللي يوصله؟ يعني عشان كده بيقول ايه سيدنا يونس، قال ايه؟ لا إله إلا أنت، مفيش حد يعرف يوصلي ولا يسمعني غيرك. يعني أنا عايزك تتخيل، يعني مين اللي هيعرف؟ إذا أنت لو معاك حتى تليفون، معاك موبايل، وهتتصل بحد، أولا مش هيبقى في شبكة طبعا انت، بس الفرض يعني، مين اللي في لحظات يدي أوامر للحوت؟ الحوت بيأكل بروتينات، مين اللي يأمر الحوت انه ما يهضمكش؟ مين اللي يأمر انزيمات الحوت ان هي ما تهضمكش؟ مين؟ مين اللي يوصلك في المكان ده؟ لا إله إلا أنت. يعني بفرض ان في بشر هيحطوا جهاز تصنت ويعرفوا مكانك، مين اللي هيلحق ينقذك في ظلمات خاطفة؟ مين اللي هينقذك فيها؟ في لحظات بتمر بالإنسان لن ينقذها أحد إلا أن تدركه رحمة الله عز وجل، إلا أن تدركه رحمة من ربي. لو ما أدركتش الإنسان رحمة من الله، في لحظات في إنسان بيكون ماشي على الطريق في غفلة كده يغفلها، ممكن يعمل حادثة، مين اللي ينقذه في اللحظة دي؟ مفيش حد يلحقك في اللحظات دي. في لحظات كتير في حياة الإنسان كده قطر الدم تتجمد في المخ، مين اللي يفكها؟ الإنسان عاجز أمام أشياء كثيرة جدا جدا جدا. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ احنا بنسأل نفسه مين؟ فأنت بتحط الإنسان، مهما بلغ الإنسان من قوة وتقدم وسلاح بتمر بيه، هتظل تمر بيه لحظات الضعف دي إلى أن يموت، ستمر بيه إلى أن تقوم الساعة، ستمر بيه هذه اللحظات. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ تدعونه الوقت عرفت ان في ربنا. لذلك الانسان تلقائي في اللحظات دي زي ما قلنا فرعون كده، في اللحظات دي فجأة قال ايه؟ امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال ان يعني كل الايات دي ما اثرتش فيك. فاللحظات الضعف دي الانسان تلقائيا يتذكر فيها الله. ايام الامتحانات، من ينجيكم من ظلمات الامتحانات؟ تدعونه وتضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تستمرون في الطاعة إن شاء الله. فالإنسان مفطور أنه أول لما يتزنق يقول يا رب، مهما كان عاصي وفاسق، أول لما بيتحط في اللحظات دي الفطرة هنا بتظهر ويقول يا رب. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، قيل انه بيجأر بصوت عالي او خفية، وقيل تضرعا وخفية، المعنى الاثنين خفية، يعني قيل ان التضرع والخفية بمعنى واحد هو السر، وقيل لا، تضرعا وخفية معنى انه هو بيجأر بصوت عالي او ايا كان، انه هو في اللحظات دي ما بيبقاش مشغول بنظر الناس ليه. في لحظات يعني طبعا لما نعوذ بالله يعني من الكرب، لما الانسان يتحط في كرب ممكن يجأر يا رب، مش هينشغل، الناس هتبص عليه، هو الوقت في حالة عايز يخرج منها. يعني اللي بيغرق حتى لو كان كافر هو هتلاقيه يقول يا رب، هو مش في دماغه الوقت الناس تقول له انت غيرت منهجك ولا ايه، هو انت هو عايز ينجو في اللحظات دي. تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. هو قال لئن أنجانا من هذه لنكونن من الايه؟ كان متوقع ان الايه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم لا تشكرون. اقل حاجه يعملها بس ان هو مجرد ايه؟ ما يشكرش. تفاجأ ان الايه ثم انتم تشركون. شوف الفجر، يعني هو قال لئن أنجانا من هذه لنكونن، ده انا مش ده انا هبقى من قمه الشاكرين. فكان متوقع ان يوم ما ينقض عهده على الأقل بس ما يشكرش، يعني لا، ده أشرك بالله. يعني هنا قالوا معنى الآية دي إيه؟ نسب الإنجاء الذي حدث إلى غير الله. تخيل ده معنى، قيل ثم أنتم تشركون أي تنسبون أن من أنجاكم من ظلمات والبر والبحر هي آلهتكم أو هي أسبابكم أو هي قوتكم. تخيل شوف اللي ويدخل تاني في ظلمات البر والبحر ويقول يا رب والله ما عودش أعمل كده تاني، وربنا يطلعه من ظلمات البر والبحر ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. طب انتوا ربنا نجاكم، ربنا خلاص نجاكم، عشان كده الآية قل هو القادر دي تكملة لناس. خدوا بالكم يا جماعة، أكبر فهم أو سبب فهم للقرآن السياق القرآن. الإمام الطبري أكثر ما يعول على فهم القرآن يعول على ترتيب الآيات كده. فدايما تخيل زي ما قلت لك كده، انت مش هتعيش مع كلمة ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين سيدنا إبراهيم فهيدو العادي، يعني سيدنا إبراهيم بيدعي ربنا، لكن لما تشوف سياق انه ازاي كان بيجادل وبعدين تكلم عن ربنا وبعد كده كأنه مش موجودين بعد كده كأنه رفع ايده، سياق بيعطي معنى اخر للجملة. فكلمة قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم دي تكملة ناس كانت في نص البحر وقالت يا رب، وبعدين ربنا نجاها فأشركت. فربنا بقول له يعني انت مطمن كده وانت على البر؟ يعني انت معتقد يعني انك انت بقى لما طلعت البر كده انت كده فلت خلاص بقى من قدره ربنا انت كده؟ قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. هو انت معتقد انك لما تطلع من ظلمات البر والبحر انت كده خلاص يعني ما حدش عارف يجيبك؟ يعني انت معتقد ان الازمه دي لما تعدي يعني ما عادش تخش في ازمه تانية؟ يعني لا، العذاب ممكن يجي لك من فوق، وفوق ده عذاب احاطه. قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وتحت ده المباغتة. يبقى فوق قل هو القادر على أن يبعث عليكم دي الإحاطة، من تحت أرجلكم دي الإيه؟ المباغتة، ودي لا يستطيع الإنسان يعمل فيها حاجة، لا لحظات المباغتة ولا الإحاطة. زي ما ربنا قال كده على صاحب الجنتين اللي كان بيقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ربنا قال إيه؟ وأحيط بثمره، إطحاط، فما عادش عارف يعمل حاجة. اجتمع على صاحب الجنتين المباغتة والإحاطة. فهنا لذلك لما صاحب الجنتين برضو التاني المؤمن وهو بيخاطب صاحب الجنتين قال له عسى ربي أن يبدلني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقة أو يصبح ماؤها غور، جابها له من فوق ومن تحت فلن تستطيع له طلب. فعذاب الإحاطة مع المباغتة لو جه الإنسان ما يعرفش يروح في أي حتة. قل هو القادر. أنت يا سيدي نجيت، بلاش يا سيدي، أنت يا مشرك نجيت من الايه؟ من ظلمات البر والبحر. انت معتقد نجيت من الازمه، عديت من الحرب دي، عديت من هذه الازمه، هل انت معتقد انك بعيد بقى عن قدره ربنا؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. لا، انا معايا، شوف بقى الجمال اللي في الايه اللي جايه دي. انا كان نفسي ايه اصلا او يلبسكم شيعة ديت، يعني ايه دي عايزه نص ساعه شرح، يعني احنا هنقول بس وعلى حسب ما احنا بقى لنا قد ايه كده ساعة بالظبط؟ ما ينفعش نفصل ترجعها عشان طيب ايه؟ طيب هقول بس علاقة او يلبسكم شعر ونتكلم بالتفصيل عن المرة الجاية. طيب انت بقى عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، انت معتقد ان انت معاك من الادوات والتمكين والاسلحة والتقدم الدنيوي؟ لا، اي عذاب هيجي لي من فوق او من تحت انا هقدر اصده. فربنا بيقول له انت ممكن يجي لك العذاب من حيث لا تتخيل. ايه بقى العذاب يجي لك ازاي؟ او يلبسكم شيعا. يعني ايه يلبسكم شيعا؟ يخلط بينكم وبين بعض ويجعلكم متنازعين ويجعلكم شيعا. يعني ربنا بيقول له انا سوف اتيك من حيث لا تحتسب، من قلبك هفرق قلوبكم عن بعض وهخليكم تتنازعوا مع بعض، وهخلي التقدم اللي انت حصلته يبقى سبيل لفتك بعضكم ببعض. مش هو معايا ليه يلبسكم شيعة جد بعد قدر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم؟ لا، انا معايا سلاح ومعايا تقدم، واي حاجة هتجيلي من فوق او من تحت زلزال او صاعقة انا اعرف اتصدى ليها. يعني انت معاك اسلحتك وجاهز يعني وما حدش يعرف، ما فيش اي عقوبة ممكن تصدك. طيب سلاحك ده انت اللي هتموت بيه نفسك. يخربون بيوتهم بايديهم فاتاهم الله من حيث لم يحتسب. يلبسكم شيعا أن يقذف في قلوبكم كره بعضكم بعض. دي بقى انت مش هتملك قلبك. فلما يفرق ما بينكم وتبقوا شيع هتستخدموا أعتى الأسلحة في قتل بعضكم بعض. فيبقى الحاجة اللي انت عادت تحصلها عشان تحميك تبقى هي اللي انت بتقتل بيها نفسك. أو يلبسكم شيعا أي يخلط بينكم وبين بعض وتكونون شيع. والشيعة المبنية دايما على عقيدة، التعصب اللي مبني على عقيدة مش أي تعصب. يعني إيه؟ لذلك وجعل أهلها شيعا. فرعون لما كان بيفرق الناس كان بيجعل لكل فرقة مذهب يتعصبوا له ويسخنهم على بعض ويحاول يحرش بينهم وبين بعض، كان قاصد يعمل كده. لذلك وإن من شيعته لإبراهيم، سيدنا إبراهيم من شيعة نوح، هو بيتبع نوح على عقيدة مش أي اتباع وخلاص، لا ده في عقيدة معينة متبع فيها. فلما الانفصال ده يبقى معاه عقائد، الحرب بتبقى أشرس والقتال بيبقى أكثر شراسة. لذلك أو يلبسكم شيئا بعدها على طول إيه؟ ويذيق بعضكم بأس بعض. قيل البأس هو القتال، لأن لما اختلفنا وبين شيعة طبيعي إن إحنا إيه؟ نتقاتل. أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، وده طبعا ده اللي إحنا شايفينه بينا وده اللي حادث بينا، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي. حديث في روايات كتير جدا جدا جدا، منها النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة طويلة فقال يا رسول الله صليت صلاة لم تصلي مثلها؟ قال إنها صلاة رغبة ورهبة، كان نفسي في حاجة وخايف من حاجة فقمت أدعي ربنا، دعوت ربي ثلاثا، سألت الله عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة بعذاب عام فأعطانيها، سألت ربي ألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديد فمنعنيها. يعني أنا مش خايف من أمريكا، إنه يسلط علينا عدو، يعني لن يحدث إن الغرب كله بالمشرق يقرروا إن هم يبيدوا المسلمين فينفوا المسلمين عن آخرهم، ده مش هيحصل. حتى لو إحنا معناش غير شوية خناجر وهم معاهم، ده مش هيحصل، هم يقتلوا جزء كبير من المسلمين، انما ان هو يهلكهم كلهم ده مش هيحصل. ان يجي عذاب من السباع عام يستأصل كل المسلمين ده مش هيحصل، ده وعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان سبب اهلاك الامم ثلاثة، يا حاجة ربانية غير طاقة البشر، يا حاجة بشرية من الاعداء، يا حاجة بشرية بيننا وبين بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم خايف على امته فعايز يمنع الثلاث حاجات اللي بتهلك الامم. الحاجة الربانية الاستئصال العام، فربنا وعده مش هرسل عليهم عذاب عام. طب عدو خارجي يستأصلنا، مش هرسل عليكم عدو خارجي يستأصلكم. طب احنا ما نموتش بعض، قالوا لا فمنعني خلاص. طبعا نظرا الآية دي لها علاقة قوية بالواقع والخلاف الرهيب اللي بيننا واللي احنا موجودين فيه، وهل الآية دي اصلا ازاي كتير من المفسرين جاب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيقرأ هذه الآيات ويقول اعوذ بوجهك لما نزلت هذه الآيات، مع ان الايات سياقها جاي مع خطاب لمين؟ خطاب المشركين. طب الايه دي ينفع نسقطها على المسلمين ولا لا؟ ان شاء الله ده ايه، عشان دي عايزه تفصيل نذكرها المره القادمه باذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونكمل المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.